مرتبطة بجهة معادية للجمهورية الإسلامية في مقدمتها الكيان الإسرائيلي. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 3 أشخاص جراء غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في دوحة كفر رمان بالنبطية جنوبي البلاد. وكانت مسيرات الاحتلال استهدفت بلدة كفر صير في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة مدنيا، فيما ألقت قنبلة صوتية في أجواء بلدة رأس الناقورة. يأتي ذلك ضمن مسلسل خروقي كان الاحتلال اليومي لاتفاق وقف العدوان على البلاد، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. أكدت حماس أن رئيسها بقطاع غزة خليل الحية شدد على التزام الحركة ببنود باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وأوضحت الحركة أن هذا الالتزام يتعلق بالبحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها، لافتة إلى ضرورة استكمال الخطوات التي سعت حماس إلى تحقيقها على المستوى الوطني كتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع واستكمال انسحاب الاحتلال. استنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مزاعم القيادة المركزية الأمريكية حول قيام حركة حماس بنهب شاحنة مساعدات إنسانية في خان يونس، واعتبر المكتب في بيان الإدعاءات الأمريكية حملة تضليل ممنهجة تستهدف تشويه صورة الأجهزة الأمنية الفلسطينية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. موضوع المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو مات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. القرآن الكريم من أبرز محاولاته أنه يريد دائما أن يشد الإنسان إلى الشعور بوجود الله عز وجل، وأنه المسبب وراء كل الأسباب. يعني إحنا نعرف أن عندنا كل حركة أو كل فعل أو كل ظاهرة وراءها سبب طبيعي، بس نغفل غالبا عن اللي وراء السبب الطبيعي. يعني مثلا احنا نعرف الزرع وراء ارض وماي وفلاح، لكن اللي وراء الارض والماي والفلاح من التفت له؟ هو الزارع الحقيقي، هو الله عز وجل. فغالبا احنا الظواهر او الاسباب الطبيعية نظرنا يوصل ليها ويوقف. ما نبعد شوية أكثر من هذا، نتنبه إلى أن وراء الأسباب الطبيعية مسببها. القرآن الكريم يحاول دائما أن يخلي الإنسان على تماس بالشعور بوجود الله تبارك وتعالى، حتى لا يغفل عن الله لحظة، لأن الله لا يغفل عنه لحظة. أنا أكد لك، الله تبارك وتعالى يجل عن الغفلة، الباري ما يقطع عمدادة عنا لحظة من اللحظات، إلا يقطع عمدادة عن السماوات والأرض لحظة كلها تفنى بلحظة، لكن الباري دائما وأبدا هو من وراء وجود الكون، هو موجد الكون، والكون مثل ما أوجده يحتاج إلى إدامة، والإدامة متصلة مرتبطة بعناية الله. طيب خلي نجي شنو وأنه هو أضحك وأبكى. كأنه القرآن الكريم تريد بيننا أن بعض مظاهر الضحك أو البكاء أسباب الضحك أو البكاء الله عز وجل يوجدها وإحنا نسندها إلى سببها الطبيعي دون أن نشعر أن من ورائها الله عز وجل. يعني قد تلاقي قضية ضحكك وتلاقي قضية بكيك، واللي خلق أسباب الضحك وخلق أسباب البكاء هو الله تبارك وتعالى. لأنه مثلا احنا نعرف أن الإنسان أولا خلق نظرك هو الكائن الوحيد اللي يضحك ويبكي، ما قعدنا بالحيوانات كائن يضحك ويبكي غير الإنسان، بس يقولون القرد، القرد يضحك ولا يبكي، وإلا كل الحيوانات ما عندها الخاصية، خاصية الضحك والبكاء بس للإنسان. والإنسان يضحك ويبكي لوجود سبب، ما يصير يضحك بدون سبب ولا يبكي بدون سبب. هذا السبب الواقع اللي يبكي والسبب اللي يضحك من وراء حكمة. أحيانا الله عز وجل يريد يبكي الإنسان، يريد صدمه، يعلمه أن الحياة ترى مو كلها كما تتصور نعيم، لا، الحياة بها أشياء تبكيك ترى. وفعلا تلقى الدنيا مملوءة بقائمة من المبكيات، الدنيا نعم مملوءة بقائمة من المبكيات. يعني قد واحد يتصور أن الحياة حلوة خضرة أن كلها عسل، لا مو الشكل، هي الحياة الواقع بها المر وبها الحلو، ويبقى ما يضحكك موجود وما يبكيك موجود. زين، مثلا تلاقي أحيانا تبكيك أشياء خلقية، وأحيانا تبكيك أشياء عاطفية. الأشياء العاطفية شعورك مثلا بالوحدة بالغربة، إذا فقدت من كنت تأنس به. تتصور الإنسان بهذه الدنيا ما يمكن يعيش وحدة، مدني، الإنسان مدني بالطبع وما يقدر يصاحب كل واحد، أكو ناس تقدر تنسجم وياهم وناس ما تنسجم وياهم. هذول اللي تنسجم وياهم أفراد قلائل، تلقى كل واحد بالدنيا حصيلة عمره كله يحصل له صديق أو صديقين أو ثلاثة مو أكثر، اللي يرتاح لهم يرتاحون إله. هذا إذا فقد واحد من هذول كان ما يفقد روحه. نبه لي، ويقول أحد الأدباء، يقول ومني وبالدنيا، ومني وبالدنيا بقاؤك بعد من إذا ذهبوا أبقوك دون مشابه، فوجه إذا ما مات تبكيه ساعة، ووجه تمل العمر بعد غيابه وتدفن فيه بالثرى إن دفنته وجودك، إن المرء بعض صحابه. في الحقيقة هكذا، حقيقة أن هذا يبكيك، وأحيانا تبكيك عظة وتبكيك عبرة ما تعرف من وراءها الحكمة شنو، الحكمة من وراءها شنو ما تعرفها. مثلا مؤمن مملوء إيمان، حياته كلها استقامة وورع وتقوى، ما يملك من الدنيا إلا ولد واحد، ويبتلى بفقد الولد، وتمر عليه تشوفه يعتصر قلبه اعتصارا ويستحلب دمعه حزنا على من مضى منه، وانت إنسان تنفعل لهذا الجو، لهذا المشهد يبكيك، بس انت ما تعرف اللي سبب البكاء الهدف من وراءه شنو. زين، الهدف من وراء هذا تجد تبكي، نعم تبكي لها الظاهرة، أما الحكمة من وراءها، العلة من وراءها قد لا تصل إليها. وأحيانا يضحكك، تشوف منظر من المناظر يضحك. مثل إيش؟ مثلا تلقى هالإنسان التافه أحيانا، الإنسان الحقير أحيانا يتجبر على الله، وتلقى جبروته يروح يمشي، يعني ما يمشي بدربه ما يحصل له شيء يصده، يضحكك يمكن مر عليك الحادثة لسعيد بن جبير رضوان الله عليه. سعيد بن جبير طبعا كان يطارد الحجاج. سعيد بن جبير طلع مع القراء النهضة اللي نهضها عبد الرحمن بن الأشعث وياه القراء، اشترك من جملة اللي اشترك فيها سعيد بن جبير، طلع على الحجاج يقاتله، بعدين فشلت وقام الحجاج يطاردهم وينطي جوائز ثمينة اللي يقبض على واحد من عندهم. طاردوا من جملة من طاردوا، طاردوا سعيد بن جبير وجابوه، بعدين جابوه أدخلوه على الحجاج بعد أحوال طويلة. زين، دخل عليه رفع رأسه إليه قال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال له بل شقي بن كسير. قال له أمي سمتني بذلك. قال الشقيت وشقيت أمك؟ قال له أنت لا تعلم الغيب، ليش تحكم على أمي بأنها شقية وتحكم علي بأني شقي؟ أنت ما تعلم الغيب؟ قال بلى أنا أعلم الغيب. قال لو كنت أعرف أنك تعلم الغيب لاتخذتك إلها، ما يعلم الغيب إلا لذاته إلا الله عز وجل. زين، شال راسه إليه. قال ما تقول في الخلفاء؟ قال علمهم عند ربي. قال أيهم أرضاهم لك؟ قال أرضاهم لخالقي. قال أبيت أن تصدقني؟ قال أبيت أن أكذبك. قال أي قتلة تريد أن أقتلك بها؟ اشتهي شلون تحب تقتل؟ هنا تبسم سعيد بن جبير ضحك. قال تضحك؟ قال اي والله أضحك من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. هذا اللي يضحكني. قال أشوفك أنت هالتافه هذا، وهل قد تجترح على الله والله شاكت عنك؟ أنا طبعا ما أطيقها، أنا مخلوق محدود، لكن الله عز وجل إيش عنده من حكمة ما أدري، يريد يأدب بيك غيرك ما أدري. على العموم أنا أضحك من حلم الله عليك ومن جرأتك على الله. وفعلا ها؟ بس الحقيقة أن ذول الجبابرة يتصورون أنهم إذا قتلوا مثل سعيد بن جبير يتصورون أنهم قتلوه وانتصروا. لا لا بالعكس أبدا، الانتصار مو يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يومين يعيش الإنسان بالحياة ويروح، يمكن أن يعيش القرب، لكن الانتصار لا، الخلود، الانتصار الذكر الطيب، الانتصار أن يبقى الإنسان أمثول على لسان الأحرار، هذا هو الانتصار. ها؟ هذا الواقع. أنت الآن فعلا لما تمر على آثار سعيد بن جبير، تمر على آثار سعيد بن جبير وعلى آثار الحجاج، تلقى سعيد بن جبير الآن إذا تمر في بطون الكتب واحد من المؤرخين يقول مات وثلث أهل الأرض محتاجون إلى علمه، واحد يقول كان رمز هداية، واحد يقول كان كذا، واحد يقول كان كذا، هذا معنويا. وتمر عليه ماديا تلقى له أثر وقبة وبناء ويزار. وتمر على الحجاج ما تلقى له مكان إلا بالرؤوس العفنة، إلا بالرؤوس التي نبتت على القدر، وإلا رأس نظيف ما يمكن يحتضن الحجاج أبدا. زين، إذن هذا هو الخلود، هذا هو الخلود بمعناه. فالضحك الواقع خلق أسباب الضحك والبكاء لحكمة هي من وراء مظهر الضحك والبكاء. لذا القرآن الكريم يقول الله هو الذي يضحك وهو الذي يبكي. زين، هذا معنى أضحك وأبكى. رأي آخر لا، أن أضحك المؤمن بالآخرة وأبكاه في الدنيا هو هذا الواقع. يعني أيضا هذا مورد انطباق، يعني انت تلقى المؤمن، لان المؤمن الواقع انما يبكي لاي سبب؟ المؤمن يبكي لان المؤمن عنده التزامات، وهاي الالتزامات تخليه مقيد، لكن الكافر ما عنده التزامات، عنده الدنيا لعب ولهو وما يحب ان يغم نفسه. المؤمن قد يبكي من خشية الله، لكنه الكافر او الفاشق الواقع هذا ما يعترف بوجود الله حتى يبكي من خشيته، هذا ابدا ما عنده بالدنيا الا ان الدنيا هي الغاية. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر، ماكو ايام قلائل وبعدين نموت هالشكل مثل ما تموت الجيلان على عند الغاية اللي هي لحظات الموت. بعد الموت ماكو شيء، ما عنده شيء يقلقه او يتعبه. المؤمن لا، قد يبكي من خشية الله، يبكي بالدنيا ما يعرف، يقول لك المصير يعني حتى لو كان غاية بالإيمان، حتى لو كان غاية بالعمل الصالح مع ذلك يبكي. فتأمل الإمام الحسن سلام الله عليه تسألوه يقول له يا ابن رسول الله أتبكي؟ أنت تبكي ليش؟ أخر عندك أعمالك الصالحة، عندك سيد رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. يقول أبكي لهول المطلع، أبكي لفراق الأحبة، أنا شرح أقدم المطلع هذا اللي راح أطلع عليه شنو هو اللي أمامي. الإمام زي العظيم في أدعيته يقول انقل إلى قبر لم أمهده بالعمل الصالح، طبعا هذا يبكي يرعبه، لأن هذا يريد يعرف شنو مصيره، شنو نتيجته، هل هو قادم زين على ما يحقق له رضوان الله والسعادة. إذن أشياء يرعبن للمؤمن، ويبقى يبكي من خشية الله، يبكي مما يمر عليه بالدنيا، لأن موضع ابتلاء. غالبا أنت تلقى أهل الابتلاء هم أهل الإيمان، تلقى مبتلي وابتلاءاته تسبب لنا البكاء، ابتلاءاته تسبب لنا البكاء. اضرب لك مثل، واحد يقول طبيت في يوم من الايام على الامام سلام الله عليه وعلى ما اتخطى الامام الصادق صلوات الله عليه، يقول طبيت عليه لقيته يبكي، قلت له يا ابن رسول الله لا ابكى الله لك عين، ليش تبكي؟ قال لي طب عليك اخوك المؤمن ويطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته، يطلب منك قضاء حاجة وانت ما تقدر تقضي لحاجته، طبعا هذا يبكيك، هذا يألمك. صور اضرب لك مثل اخر، الامام الحسن سلام الله عليه كتب لواحد من شيعته بالكوفة، قال له زياد هدم داري، أخذ أموالي، جاي لاحقني، وأريد تكتب لي مكتوب خلي كف عني شره. كتب له الإمام سلام الله عليه كتاب إلى زياد، كان الجواب إن أحب لحم إلي أن أأكله للحم الذي أنت من. أنا هذا ما كنت أعرف أن ينتمي لك أو يرتبط بيك، الآن لما عرفت أنه يرتبط بيك لا رح أراويش أسوي بيه بعد. نعم بتعمل هذا طبعا موقف يبكي للمؤمن. شوف يخلي أمثال هذا يتحكم هذا التحكم ويأمر وينهى، والمؤمن لا يقوى على عمل شيء. طبعا هذا لون سبب من أسباب الحزن يبكيه، هذا سبب من أسباب الحزن يبكيه، المؤمن يبكي. في حين تلقى الفاشق ما بالعكس يضحك. خلي أروي لك حادثتين مع المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي يوم من الأيام مر خارجا من قصره، لقال صبية واقفة على قارعة الطريق، صبية علوية من بنات عبد الله ابن الحسن متلفعة بأزارها، ومر موكب المنصور، لما مر أخذت بزمام مركوبه، كانت ناقة أو فرش، ووقفته تفتت له، قالت ارحم صغيرا أو ارحم كبيرا، سنه متهجم بالسجن بين سلاسل وقيود، إن عدت للرحم البعيدة بيننا. إن عدت للرحم القريبة بيننا ما جدنا من جدكم ببعيد. إحنا وإنت أولاد أبو واحد. سألها أنت منه؟ قالت لا أنا بنت عبد الله ابن الحسن، وأبوي بالمطبخ بالسجن. وأريد من عندك تطلع من السجن هذا رجل كبير السن مشرف على نهاية حياته ما مسوي شيء. يكفيك أنت تتلذذ، أنت تطرب لأنات المعذبين، هاي النفوس الشاذة السادية اللي تطرب لأنة المعذب. إذا شاف لواحد يتشحط بدمه هو ينتشي من السرور، هذا تسميه إنسان، هذا لعنة على الإنسانية. نعم، تقول له هذا شنو ينبغي أخذ طيع من ظلمات السجون بيش مطلوب؟ قال لها لقد أذكرتني، أنا كنت ما متنبه، هذا بسجن الآن نسبيا زين، لا راح أنزل إلى سجن ألعن بعد. فأمر به فأحضر إلى أعمق سجن عنده، السجن اللي لا يرى به ليل ولا نهار. الله أكبر، اشكد بها وسخها الإنسانية هاي. والله لا علم الله تخليك تبسخ على الحياة كلها. هاي الحياة، هاي اللي يسموها بني آدم، دول هم بني آدم؟ هؤلاء دول بشر؟ اللي يصل لها الحد سيمر علينا هالمعنى خلال البحث إن شاء الله. زين، إذن هاي تبكي، أي مؤمنة وتبكي. وشوف الموقف الثاني، ابن هرمة كان نديم من ندمان المنصور، هذا كان شكير عربيد يكثر من شرب الخمر، معروف بالفسق والفجور، وليلية يجيب الوالي، وباعتباره والي المسلمين لازم يقيم عليه الحد، غير يجلدوه كون 80 جلدة. ابن هرمة كتب الى المنصور، كتب له ان هذا خلصني من هذا، والية في يوميا مسلط عليه الصوت كلمة عندي. فالشوى المنصور طبعا يراعي الشكليات، ما يمكن ان يسقط عنا الحد، خاف من الضجيج. فكتب الى الوالي، كتب له انت هذا يا ابن هرمة اذا جابوا الكيا سكران ما يخالف اقم عليه الحد، لكن اللي يجيب الكيا سكران هت اقم الحد على ابن هرمة، وذاك اللي يجيبه ضربه من الجلدة. قام هذا يشكر ويبعد على قارعة الطريق، يصيح من يشتري 80%؟ ما حد يدنى اليوم. زين، شوف المهزلة المسخرة اللي تمثل في ظل حكم الاسلام. زين، يضحك يسخر، والنفس المؤمنة المتقية المستقيمة تبكي مما تتعرض له من الآلام. وبطبيعة الحال هذا المؤمن اللي يعرض إلى ألوان من الآلام في الحياة، طبعا الله عز وجل ما يجمع لي ألمين بالحياة وبالممات بعد الممات، ما ممكن، الله أعدل من ذلك. الله تبارك وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن. زين، فهذا يبكي، يبكي لمناظر توجب البكاء، ولكن الله عز وجل يضحكه غدا إذا قدم على الله بما عند الله من رضوان وبما عند الله من عطاء. هذا الرأي الثاني في أنه أضحك وأبكى. الرأي الثالث رأي قد يكون شوية بعيد، ولكن رأيت كثير من المفسرين يميل إليه، بالإضافة إلى آراء أخرى لا أحاول تعدادها. يقول أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر، كأنه الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبعث الشرور في الأرض وأن يجعل الأرض ضاحكة، وأنت أحيانا تقول في المنطقة تضحك وتقول أن السماء نعم تمطر مدرار. العرب تسمي مطر السماء بكاء. زين، وبعضهم يفسر هذا المعنى، هذا المعنى نعم يفسر به مقطع من الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء، يقول المقصود ببكاء السماء يعني ما مطرت. نبه لي شوية إلى الخلفية الحضارية الموجودة عند العرب. العرب إذا واحد كريم يموت ويدعو له بأن تمطر عليه السماء على جدته، تمطر السماء على جدته. واحد يقول وغشاه مطلول الخزامى بطيبه ورواه نوع ممطر بسحاب بسحابه. زين، غالبا يدعون للميت الكريم ان تجود الثرى على ان يجود السحاب على قبره على ثرى. فبكاء السماء يعني المطر، وضحك الارض يعني النبات، ان فلان بكت عليه يعني امطرت، وان الارض الفلانيه ضحكت يعني سقاها المطر فضحكت عن النبات. يعني كما ينفتح الثغر عند الضحك انفتحت فيها الاوراد والنباتات. زين، هاي كنايه عن ان الله عز وجل هو منزل المطر وهو منبت النبات، هو اللي يخلي الارض ضاحكه وقد يخليها حزينه، هو اللي يخلي السماء تمطر وقد يامر السماء بان لا تمطر. يعني انت الان لما تمر بالتعليل العلمي، التعليل العلمي يقول لك مره الطبقه بارده واختلطت، نعم، مرت على منطقة ضغط وذكر لك عوامل الضغط وذكر لك عوامل تخلخل الفضاء، وبعد ذلك شرح لك شلون ينزل المطر. تقول له هذا ليش دائما ما يصير؟ ليش يصير في حالة دون حالة؟ هذا هو كونه يصير في حالة دون حالة، دليل أن من وراء إرادة، دليل أن من وراء موجه. فكأن الآية الكريمة في تقول أن مظاهر النفع والضر بيده تعالى. إذا شاء أن تزرعوا زرعتم، إذا شاء أن تمطر السماء مطرت، وإذا لا ما يشاء ما يصير شيء. المسألة بيده، هو الرازق وهو المانع، هو أضحك وهو أبكى. طيب، هناك آراء أخرى لا سبيل إلى تعدادها. نرجع إلى المقطع أو إلى الآية الثانية، وأنه هو أمات وأحيا. أمات وأحيا أيضا به ثلاث آراء، نبه لي. اولا الراي الاول انه امات، يعني هو خلق الحياه وهو خلق الموت، يعني السبب الطبيعي مو كل شيء. السبب الطبيعي يسموه الفلاسفه معد. معد شلون يعني؟ يعني الان انت لما تيجي الى هالماده اللي تلقى بها حياه، الخليه اللي نسميها الخليه الحيه، هاي الخليه الحيه، الحياه مو من جنسها ومن نوعها، الحياة شيء يطرح عليها من الخارج، ثبت علميا. ماكو شيء تولد ذاتي، ماكو، ان الحياة تجي من الخارج، تطرح على الخلية من الخارج، هو اللي خلق الحياة. اما هي الحياة شنو؟ الى الان العلم يشتغل ليل نهار يحاول ان يخلق خلية حية، ما يقدر ابدا. وانا اكد لك أن موضوع الحياة والموت سيبقى بيد الله عز وجل، مهما جاهد الإنسان سيبقى موضوع الحياة والموت بيده. تصور الآن الإنسانية كلها لو تجتمع على أن تبقى الإنسان ساعة من الوقت من العمر إضافي، إذا الله ما ينطي ما تقدر أبدا. الباري تبارك وتعالى هو اللي خطط الحياة، إيش كثر إلى مقرر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إيش كثر الله مقرر ليعيش كم لحظة محدودة إلى عمره، من البعد الزمني إيش كثر محدد إلى. كذلك هو اللي أحيا وهو الذي يميته، هو اللي يقوى على أن يطيل عمره، وهو الذي يقبض روحه ويميته. يعني مو معناه اريد اقول ان السبب الطبيعي لازم نلغي دوره، لا، بدليل ان احنا اذا واحد يقتل واحد، نعم، ندينه، يعني نرتب عليه مسؤوليه جنائيه. المساله مو مساله انه نقول الله ما وتر كم عليك شيء، لا، دور الانسان مو مثل دور السكين، يعني مثل واحد الجمله سكين يذبح بها بقره، ها، ما الإنسان دوره مو مثل دور السكين، السكين آلة، لكن الإنسان دوره دور كائن حي عنده إرادة وعقل، فنحمل المسؤولية الجنائية، لكن مع ذلك يبقى المميت هو الله. أنت سويت السبب الطبيعي، والله عز وجل جعل العادة أن يموت الإنسان معها السبب الطبيعي. فالله هو خالق الحياة وهو خالق الموت. اشتقرا الآية، بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة. احنا نتصور شلون الله يخلق الحياة، لكن الموت شلون الله يخلق الموت؟ عدم، والعدم شلون ينخلق؟ اذا تتنبه شوية زين، الموت مو عدم، الموت عملية خلع بين لبشين، والعمل ينخلق. شلون يعني خلع بين لبشين؟ يعني الانسان هو بالحياة الدنيا ويلبس من بعد البعث والنشور، الموت عملية خلع بين لبشين والعمل يخلق. تصور شلون؟ تصور الآية، الذي خلق الموت والحياة. فاذا هو الذي امات وهو الذي احيا. جيم، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى قوله تبارك وتعالى امات واحيا، المقصود بامات قلب الكافر واحيا قلب المؤمن. يعني انت تسمي الكافر ميت وتسمي المؤمن حي. زين، شلون يعني؟ هو ترى القلب مو وظيفته كمضخة بس، هاي هي يجذب الدم ويدفع الدم، هاي هي يعني، هذا هو القلب كل وظيفته. اذا كل وظيفته هذه ما ادفعها من وظيفة القلب، اذا ما يحمل مشاعر مو قلب، هذا حجر. ها، القلب اذا ما يحمل مشاعر حجر. تتخطر المحادثة اللي صارت بين الرسول الكريم صلى الله عليه وآله عندما دخل عليه الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس هذا بدأ يغليل بشوية خشن، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي حاط الحسين جاي لعبه يلعبه ويقبله، والحسين يرقى على صدره، والنبي مشك من إيديه ويسوي له حزقة حزقة، ترقى عينه بقى وجاي لعبه. لما دخل قال له انبذه عنك واخر عنك، انا ولد لي 10 من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. قال له عجيب، 10 اولاد ما في يوم حركتك العاطفة تقبل واحد من عندهم؟ ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر؟ لو كنت امشي روحك انسان، كان بني ادم، ها، كنت طفل، واكو عجب الدنيا من الطفل، هي الانسان يشوف حياته بطفله. الصور هذه قلوب، هاي تسميها قلوب، هذا قلب عنده؟ مو قلب عنده، عنده حجر. هذا حرام تسميه انسان. الكافر ما عنده قلب ينبض بالمشاعر الكريمة، عنده قلب ينبض بالمصلحة. شلون يعني؟ هسه مثلا يعني انت لما تمر على آثار القنبلة الذرية اللي ألقيت على هيروشيما مثلا، زين، تقول هنا صدق بلحظة واحدة أطفال ونساء وشياب عجزة وحيوانات أصبحت الحياة أثرا بعد عين خلال لحظة، ويمر الى الان مثلا اللي امر بالقاء القنبلة عليهم، هذا هم تسمي بني ادم؟ اللي قتل نص مليون من اجل نزوة من نزواته، ذول اللي يشعلون الحروب الشعواء ويطربون لمنظر الدماء، يطربون لمنظر الشواعد المقطعة والرؤوس المهشمة ودموع الثكالى، ذول اكو عند مشاعر؟ هذا اكو عنده ايمان بالله؟ تتأمل هذا اللون، هذا مو ميت المشاعر، هذا مو ميت القلب. والانسان اللي اذا مر وشاف لمنظر بسيط واحد مؤلم كأنما يهتز من اعماقه، هذا تقدر تسميه القلب النابض بالمشاعر. المؤمن يكون دائما رقيق مملوء عاطفة تطفح عيناه بالدموع إذا شاف لمنظر من المناظر اللي يؤلم، يتحسس الحزن قبل أن يصاب الحزين بحزنه. هذا حي، سميه قلب حي، هذا حي. وقلب الكافر ميت، ما بي مشاعر وما يفرق، ترى أحيانا يسمي نفسه مسلم ولا إله إلا الله وقد يبني له مسجد زين، لكن ينكر ضرورية من ضروريات الدين، هذا كافر. إذا أنكر ضرورية شنو قيمة أن يحمل شعار هو ما عنده خفق من خفقات الرحمة؟ هذا مو حي، ميت، ليس بحي. فالله عز وجل أحيا المؤمن، المؤمن حي بمشاعره وبعقيدته وبعقله جن، وأمات قلب الكافر ومشاعره وكل بشو اختياره، هو أمات وأحيا. اثنين ثلاثة، أمات الآباء وأحيا الأبناء. نبهني شلون أنه هو أمات وأحيا، يعني الله عز وجل أولا يريد النوع يكون ممتد، النوع الإنساني لازم يبقى ممتد. شلون يبقى ممتد؟ يبقى طبعا بعملية الإخصاب والولادة، الولادة هي اللي تخلي النوع ممتد، تزاوج الأبوين يخلي النوع ممتد. لكن مع ذلك النوع يمتد صحيح، لكن اللي موجودين يكون يرحون حتى يطول مكانهم لغيرهم، وإلا إذا صار البناء ذولا يظلون ما يبقى مكان بعد أبدا، نظام الكون كله يختل، نظام الدنيا يختل، الإنسان يطلع ويطي مكان إلى غيره. هذا المكان كان لي وأنا أروح عنه ويجي غيري وغيري هم يروح ويطي لغيره، وتبقى الدنيا هكذا، تبقى الدنيا تستقبل قافلة وتودع قافلة، والشكل هذا المعنى. أمات الآباء وأحيا الأبناء. سليمان ابن عبد الملك كان جميل الهيئة والصورة، يوم من الأيام لبس ملابس أنيقة وطلع شاف لجارية من جوارية واقفة، قالها كيف تريني شلوني أنا؟ قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، أنت الحقيقة لو تبقى نعم المتاع، لكن ما بك عيب إلا أنك تفنى، إلا أنك تذهب حتما. قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت إنما حليت بالموت، هو لو ما غيرك يموت ويطيك مكانه تتوصل، غيرك مات وطاك مكانه، وانت هم راح تموت عينا وتعطي مكانك الى غيرك. هو ترى شوفها حقيقة بدهية يعني كل واحد يعرفها، لكن الانسان لشدة حبه لنفسه يسوي روحه يتجاهل، يسوي روحه مو فاطر لها الحقيقة، وهذه حقيقة كل واحد بالبداية يعرفها. نراح محمود الوراق، محمود الوراق يقول نراع لذكر الموت ساعة ذكره وتعترض الدنيا فنلهو ونلعب يقين كأن الشك غالب أمره عليه وعرفان إلى الجهل ينسب. احنا نمر بالموت ومناظر الموت، بس نخادع انفسنا عن غيرنا مات تمام، عنده سبب احنا ما بينا شيء، الحمد لله صحتنا زينه وكل شيء، ماكو موت، ما يعرف صحه، ما يدري على اي ساعه ينقض على الانسان، وكفى بالموت واعظا. يطلع الانسان قد يمر على قبور اذا ما يتنبأ، اذا ما ينظر لها نظر موعظه ما يفهم شنو. احيانا القبور تتكلم، ويقول أبو العتاهية يقول وعظتك أجداف صمت، هاي القبور الصامتة من تمر عليها هاي توعظك، وعظتك أجداف صمت وبكتك ناطقة خفت، يقول هاي القبور تنطق لكن بهدوء صمت. وبكتك ناطقة خفت وتكلمت أو وتبسمت عن أعظم تبلى وعن صور شبت وأردك قبرك بالقبور وأنت حي لم تمت. راوتك أنك أنت يوم من الأيام إلك فد مربع هنا ويغني المربعات، يمر عليك اللي يمر يسحق على قبرك كما أنت تسحق على قبره. فتتصور أن الآباء يرحون والأبناء يضلون، وبعدين الأبناء هم يرحون وأبناءهم يرحون. وش تبقى الدنيا؟ تبقى الدنيا تسمع بيها غرود لآدم، وتسمع بيها صيحة لراحل. فد واحد طالع وصيح مدبر وراه، واحد طاب للدنيا وتهلهل لهم. ورحم الله أبا العلاء، إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد. تقول هذا الولد اللي أمه تهلهل إذا إجا إذا طلع من بطنها ساعة من ساعات البكاء عليه، إذا مات تعدل ذاك السرور كله. إن حزنا في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد. المهم أنه هو أمات، أمات الآباء وأحيى الأبناء، وتبقى القافلة ماشي. ننتقل إلى المقطع الثالث، نبه لي شوية، أو الآية الثالثة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. خلينا نشوف هاي الآية الكريمة شو تريد. أولا الآية تشير إلى الحقيقة التي لا بد منها لامتداد النوع، أن إحنا لما نريد النوع يمتد لا بد من الزواج. الزواج مظهر طبيعي وجود الإنسان، الإنسان ما يمكن أن يعيش لأن هاي حاجة عنده جسدية ونفسية. الحاجة النفسية يحتاج إلى السكن، والحاجة الجسدية يحتاج إلى المضاجعة. الزواج إذن شيء طبيعي، لا تيجي تحط لك عقبة في طريق الشيء الطبيعي. يعني انت الان لما تلقى لك واحد يجي يمنع الماء عن الارض الصالحة للزراعة والمدبوب بها البذر، شو تعبر عنه؟ سمي قاتل. كذلك اللي يحط له عقبة في طريق الزواج هذا قاتل. فتعال الى مصيبة الابناء والى مصيبة النظم، مصيبة الابناء والاباء والنظم. تلقى الان عندنا نظم تضع عقبات في طريق الزواج. هاي النظم يجيك يقول لك اولا هذا خلي يكون نفسه، بعد الان ما مكون نفسه. تقول له يا اخي انت مال ما مكون نفسه، انت اولا شو تكون انت اذا الله عز وجل ما ييسر لك سبل الرزق؟ انت شو تكون انت في بطن امك؟ منو اللي كان يوصل لك الغذاء؟ انت خلقت الحبل السري؟ انت حولت الدماء الى طعام وخليتها تتحول الى مواد تاكلها وانت في رحم امك؟ لا يا اخي انا ما اقول لا تفكر تفكير عقلائي، لا فكر تفكير عقلائي. اذا عندك ما يكفيك نعم لا تظل تتطلب، لا اريد مركز كبير. طيب انت تريد دراسة وتحصل اخر شهادة عليا وتحصل لك على مركز كبير، تعين نفسك واذا عمرك 40 او 45 سنة ايش تتزوج بعد؟ ايش راح هو العمر؟ شلون ايش بقى من عنده؟ العقبة محطوطة في طريق البنت وفي طريق الولد. البنت تصير عانس والولد يصير الى حد يكبر بعد تنعدم عنده ذلك التوقان. بالنتيجة طبعا خلال هالفترة هذا مو معلوم كل واحد راح يبقى نظيف، راح تصبح المجاري غير نظيفة وراح ينتشر الفساد. والبنت كالثمرة على الشجرة اذا لم تقطف في اوانها فسدت. والولد كذلك مع وجود المغريات، مع وجود المغريات ووجود المشجعات يعني انت الان تلقى عندنا قشرة مجتمع اسلامي، لكن لما توصل للب تلقى لب فاسد، مو مجتمع اسلامي. مجتمعنا يومية يجمع بين الجنسين لمختلف الاسباب، بالدراسة يجمع ما بينهما، بالمحلات العامة يجمع ما بينهما، بالمؤسسات الاجتماعية يجمع ما بينهما، يومية باسم الفن وباسم العبقرية وباسم المعرفة يومية، ها تلقى دائما الاحتكاك بين الجنسين موجود، والامر ينتهي الى ما لا تحمد عقباه. طيب هذا اذا ما نوظف لك المجرى نظيف راح ينتشر الفساد، والمسؤولية وين؟ باعناق الاباء، باعناق الاولاد، باعناق الجيل، باعناق مربي الجيل. فرد حملة تشنها الجامعات، تشنها الصحف للدعوة الى الزواج المبكر والى تذليل العقبات، هذه وحدة. ثانيا يا اخي فهمنا انك انت انسان طلعت للخارج، صارت عندك ظروف مكنتك تطلع تدرس بالخارج، بس يا اخي انت ما تأخذ بعين الاعتبار اولا انت من بيئة تختلف عن ذيك البيئة، اولا انت بيئتك هواية مواضعاتك هواية تختلف عن ذيك البيئة وعن ذيك المواضعات. لولاك هناك ناس عندهم عدم التزام، ماكو عندهم دينك ولا مقدساتك ولا التزاماتك، اي من ناحية. من ناحية ثانية ان انت المكون بأسرة، انت انسان تنتمي الى المحيط العربي مثلا، المسلم بدينة، العربي في مشاعره، وانت تيجي ليه؟ تيجي ليه تحاول ان تربطه بمجتمع غريب عنا؟ لا يمك، انت قد تروح تزوج لك امرأة ما عندها مانع انها تنتقل من حضن الى حضن، من نصف اول الليل الى اخره باسم الفن وترقص. زين انت رجل مسلم عندك غيرة، عندك دماء شرقية، ما تفكر جيد، مواضعاتك وين؟ ابنك راح يطلع اي ناحية؟ ناحية ثانية ما فكرت ان هاي بنتك واختك، المن انت اذا اعرضت عنها وذاك اعرض عنها، المن راح تبقى؟ ما عندك شعور وتحمل امام مسؤولية، وانت تقول انا مسلم ومن لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم، عليك تبعة ومسؤولية. والحمد لله عندك في ابناء نوعك وابناء دينك ما يكفيك، ماكو من هذا شيء، لاكو توجيه اكو ولا تخطيط ولا الى جانب ذلك شعور عام، لا بالمواطنة ولا بوحي من الدين ولا من الخلق. طيب هذه العقبات اللي نضعها والمسهلات المفروض هذه يوضع لها حدود، اذا ما يوضع لها حدود النتيجة نتيجة مرعبة. وانت منين راح تتزوج؟ اكو بعض ابنائنا يتزوج من اوروبا، اوروبا اللي اصبحت تعتبر العلاقة بين الذكر والذكر طبيعية، واصبح عندها هالمرض المرعب اللي ما تدري لا سمح الله يا شاعي نقلوه لك، واذا انت بين عشية وضحاها تتهاوى كما يتهاوى البيت المهجوم. طيب هذا كله من سخط الله، كل من عقاب الله. هؤلاء الناس اللي خرجوا عن اوامر الله وبغوا على حدود الله، احنا جينا مع العقبات، ما عندنا تفكير بعيد. عقبات غلاء المهور، عقبات الوسط الاجتماعي، عقبات الفوارق الثقافية، هاي كلها عقبات مخترعة، كلها عقبات لا وجود لها في ظل الحقيقة، يمكن التغلب عليها ويمكن تنظيمها. الله عز وجل يحثنا يقول زوجين خلق الصنف للصنف، لا تصير عقبة، لا تصير قاتل، لأن أنت بمنعك من الزواج راح تأذي الأطفال في ظهور آبائهم وأرحام أمهاتهم. طيب وأنه خلق الزوجين، هاي من ناحية. الناحية الثانية اعتبر المسلم كفو المسلم. انت يجي واحد يقول لك ان هذا اللي ينتمي لهذا المذهب مو كفوي، لان اذا جاءكم من ترضون دينه وهذا دينه مو مرضي، هذول ما جاي، هذول الواقع ما جاي يقولون راي الاسلام، دول جاي نقلون العصبيات الموجودة بروسهم. الشروس ما نشتهيها، هاي هاي غريبة عن طعم الإسلام، غريبة عن روح الإسلام. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، خلص هذا المسلم اللي حقنا ماله ودمه. وهنا الدين، نعم دين المسلم. ما أكف على أن أجي أتمسك لي برأي، أتمسك لي برأي، وهذا الرأي بعيد عن روح الإسلام تماما. الآراء يضرب بها عرض الجدار، المسلم كفو المسلم. وأنا ألفت نظرك، ترى لو مهما نريد نسوي ما نقدر نخلي المسلمين يتقاربون إذا ما نفتح باب التزاوج ما بيناتهم. لا تتصور أكو شيء قريب بقدر التزاوج. إذا تزاوجوا، إذا أصبح المسلم يتزوج من أي فرقة، من أي مذهب من المذاهب الإسلامية، هذا يعتبر أثر فعال في تذويب العقبات بين المسلمين. كل الآثار تنحشر أمام هذا. دول اللي فاتحين دكاكين للطائفية، دول المرتزقة الذين من ورائهم الشيطان ومن ورائهم النفط، نعم، دول يوم من الأيام راح ينحشر هذا كله وتبقى الحقائق ثابتة. كلمة لا إله إلا الله هي الجامع بين المسلمين، والمسلم كفو المسلم، تتكافأ دماؤهم أموالهم أعراضهم. فينبغي إزاحة العقبات عن طريق الأسرة الإسلامية لتأخذ طريقها الصحيح، وليرتبط المسلمون بعضهم ببعض عن طريق الوشائج. بعد خلق الزوجين أكو نقطة ثانية أيضا. النقطة الثانية، الآية تأشر إلى أن الله عز وجل هو اللي يتحكم بالصنفين. شلون هو اللي يتحكم بالصنفين؟ يعني الآن نسبة الذكور إلى الأناث ونسبة الأناث إلى الذكور، هاي مو شغلتي أنا، ما لي علاقة بها، هاي تخطيط الباري. يعني هذه امرأة ليش تجيب ذكر وهي ليش تجيب أنثى؟ نعم، هذا مو شغلي، ما أنا ما لي علاقة، على علاقة بيد الخالق. هو الباري عز وجل يهب لمن يشاء أناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وأناثا، ويجعل من يشاء عقيما. التخطيط، تخطيط السماء لذا، نعم السماء وضعت تخطيط ثانوي. التخطيط الثانوي شنو هو؟ أن أحيانا الإنسانية تمر بظروف ثانوية. شنو الظروف؟ لا سمح الله مر فرد مرض، اجتاح نسبة كبيرة من الرجال دون النساء، صار عدد النساء أكثر من عدد الرجال. في هالحالة أباح الإسلام تعدد الزواجات. حروب طاحنة تستهلك الرجال، تبقى المرأة إما أن تعيش مشيبة، إما أن تعيش على نمط الخليلات، أو لا تعيش في أسرة نظيفة وفي بيت نظيف وفي ظل زوج يحميها وفي ظل وضع صحيح. الإسلام هنا أباح تعدد الزواجات. أكو حالة أحيانا بعض الأمم تستهدف، أمة من الأمم تستهدف عبادتها، مو مثل ما سوى فرعون ويا بني إسرائيل يقتلون رجالهم ويستحيون نساءهم. في مثل هالحالة الأمة اللي تحس بخطر الانقراض، نعم فرقة تحس بخطر الانقراض، تعدد الزواجات، تضطر إلى التعديل حتى تعيد التوازن. نبهلي، والباري عز وجل هو كفيل بإعادة التوازن، هو اللي خلق الزوجين، النسبة يتحكم بها. الاثنين الثالثة، نبه لها النقطة اللي أردشلك أشوية تمني. ثالثة، عدنا الحويمن لما يعلق بالبويضة منين يتكون؟ يتكون من 22 زوج من الصبغيات الجسمية وزوج واحد من الصبغيات الجنسية. شلون يعني؟ يعني حويمن الرجل بي 22 صبغي جسمي وبي صبغي واحد جنسي. الصبغي عند المرأة أيضا 22 صبغي جسمي وصبغي واحد جنسي. اللي عند المرأة الصبغي الجنسي إكس يسموه، واللي عند الرجل منوع إلى نوعين، صبغي جنسي نص من نطفته يصير صبغي جنسي إكس، ونص من نطفته يصير صبغي جنسي واي. فإذا لقح البويضة عند المرأة بصبغ جنس إكس تصبح المعادلة إكس زائدا إكس يساوي أنثى، تطلع المولود يطلع بنت. زين؟ وإذا لا لقحت البويضة بصبغ جنس واي تصبح المعادلة إكس زائدا واي يساوي ذكر. إذا اللي يتحكم بنوع الجنين منه نطفة الأب، هي نطفة الأب هي اللي تخلي الولد يصير يا ذكر يا أنثى.
ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. اعطنا اللهم من كل خير أحاط به علمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
يا كاشف النوايا، يا عالم الخفايا، يا كاشف النوايا، يا عالم الخفايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا عنا يا الله.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تشدد على عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم التفاوض على برنامجها الصاروخي. 4 شهداء وعدة إصابات بغارة للاحتلال على دوحة كفر رمان جنوبية لبنان. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق غزة بتنفيذ المزيد من عمليات القصف وقتل المدنيين. أهلا بكم. صرح الرئيس الإيراني بأن الهدف من توسيع الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلد وليس إنتاج أسلحة نووية. ولدى زيارته لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أكد مسعود بزشكيان بقاء التكنولوجيا النووية في عقول علماء البلاد، وأن تخريب المنشأة النووية لن يكون مانعا أمام تطور هذه الصناعة، مضيفا أن إيران ستعيد بناء منشآتها النووية بقوة أكبر. هذا وزار بزشكيان مفعل الشهيد فخري زادة البحثي في طهران ومختبرات إنتاج الأدوية المشعة في منظمة الطاقة الذرية، كما اطلع على أحدث إنجازات هذه الصناعة بمجالات البحث والتشخيص والعلاج. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة منحت الكيان الإسرائيلي الضوء الأخضر لشن عدوان على إيران. عراقجي أكد نجاح الجمهورية الإسلامية بإدارة حرب 12 يوما ومنع توسعها في المنطقة، موضحا أن الإيرانيين اكتسبوا تجربة كبيرة من هذه الحرب مع اختبار صواريخهم في معركة حقيقية، وشدد على استعداد إيران لكل المستويات وعلى تلقي كيان الاحتلال هزيمة أخرى بأي حرب مقبلة. وفيما أعرب عراقجي عن استعداد طهران للتفاوض لتبديد القلق بشأن برنامجها النووي، لفت إلى عدم إمكانية وقف تخصيب اليورانيوم وعدم